تمام 6 مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد أن إسقاط طائرة الركاب الإيرانية جريمة فظيعة ارتكبتها الولايات المتحدة. طهران ترفض اتهامات واشنطن ضدها وتعتبر استهداف أمريكا لمناطق على الحدود العراقية السورية انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. وشهداء وجرحى بهجمات لجماعة داعش الإرهابية على مناطق متفرقة بشمال بغداد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. طالب الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بتقديم اعتذار رسمي للجمهورية الإسلامية حول جريمة إسقاط الطائرة المدنية الإيرانية بمياه الخليج الفارسي عام 1988. وأكد حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا أن تفجير طائرة الإيرباص الإيرانية بنيران بارجة الأمريكية تسبب باستشهاد 290 مدنيا كانوا على متنها، مضيفا أن هذه تعد جريمة فظيعة لا يمكن تبريرها. وأبدى الرئيس الإيراني تساؤله حول الأسباب التي دفعت المسؤولين الأمريكيين لتكريم قائد البارجة الذي أمر باستهداف الطائرة، مضيفا أن جثة 100 مسافر فقدت أثرها في البحر. رفض سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي الاتهامات الأمريكية ضد إيران، منددا بالهجوم الأمريكي الأخير على مناطق عند الحدود العراقية السورية، واعتبره بأنه مناقض لميثاق الأمم المتحدة. وقال تخت روانشي خلال رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي أن أي مسعى لتوجيه مثل هذا الاتهام لإيران هو مسعى خاطئ ويفتقد حتى للمعلومات الموثوقة الأكثر بديهية القابلة للإثبات. وشدد تخت روانشي على أن محاولة أمريكا الأخيرة لاتهام الآخرين في المنطقة للتغطية على أنشطتها غير المسؤولة والمزعزعة للاستقرار أو صرف الأذهان عن إجراءاتها العسكرية غير القانونية والمغامرة في المنطقة محكومة بالفشل. أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع شهداء وجرحى أثر هجوم شنته عناصر داعش الإرهابية في محافظة الأنبار. وقال المصدر إن خلايا داعش شنت هجوما على من 5 محاور ضمن محيط بحيرة حديثة في الأنبار، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3، مشيرا إلى استنفار الحجز العشائري والقوات الأمنية هناك. ومن جهة أخرى استهدفت العصابات الإرهابية خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل شمالي العراق وخطا في قضاء الدبس بمحافظة كركوك. يصادف اليوم ذكرى مرور 8 أعوام على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي أثر تظاهرات شعبية ضد حكمه عام 2013 للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8 أعوام مضت على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وتولي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر. ففي نهاية شهر أبريل نيسان عام 2013 انطلقت حركة تمرد ضد الرئيس مرسي بمساندة من الجيش، طالبت بعزل مرسي من منصبه، وسارع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إلى الإطاحة به ووضعه تحت الإقامة الجبرية، في وقت شن الجيش حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من قادة ومسؤولي حزب الحرية والعدالة. وفي أواخر يونيو حزيران خرجت تظاهرة مؤيدة لمرسي في ميدان ربيعة العدوية في القاهرة والنهضة بالجيزة مطالبين بعودته رئيسا للبلاد، واصفين ما قام به الجيش انقلابا عسكريا. وفي المقابل فضل الجيش الاعتصام ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. فبعد عزل الرئيس مرسي قام عبد الفتاح السيسي بتهيئة الأوضاع التشريعية والسياسية لترشيحه للرئاسة لضمان انتقال السلطة بصورة سلمية، كما استعان بشخصيات وتيارات سياسية مختلفة لدعم النظام. وفي مطلع سبتمبر أيلول من العام نفسه أحالت النيابة العامة محمد مرسي لمحكمة الجنايات ووجهت له اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وفي عام 2015 أصدرت المحكمة حكما يقضي بسجن مرسي 15 عاما بتهمة التخابر مع قطر إلى جانب السجن المؤبد. وفي عام 2019 توفى مرسي أثناء مثوله للمحاكمة إثر إصابته بنوبة قلبية حادة، وطالبت الأمم المتحدة وجهات حقوقية بالتحقيق في ظروف اعتقاله ووفاته.
تعرضت نحو 200 شركة أمريكية لهجوم إلكتروني واسع النطاق عبر ما بات يعرف ببرمجيات الفدية الخبيثة، وفقا لمؤسسة مختصة بالأمن الإلكتروني في البلاد. وأوضحت شركة هونتريس لابس أن الهجوم استهدف شركة كاسيا لتكنولوجيا المعلومات قبل أن ينتشر بين الشبكات المؤسساتية التي تستخدم برمجيات هذه الشركة، مرجحة أن تكون جماعة ريفيل المرتبطة بروسيا وراء الهجوم. إلى ذلك قالت الشركة المستهدفة أنها تحقق في هجوم محتمل على نظمها الإلكترونية، وتوقعت أن يكون عدد الشركات المتأثرة بالهجوم قليل، داعية عملاها لإغلاق خوادمهم فورا دون ذكر أسماء الشركات المتأثرة. سلطت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي الضوء على الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، ودعت اللجنة إلى تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في البحرين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان فيها. ومن جهة أخرى قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، بات من غير الممكن تأخير إجراءات إنهاء التعذيب، مطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مهما بلغت مناصبهم في الحكومة البحرينية. من جهة أخرى أعلنت جمعية الوفاق البحرينية أن رجل الدين البحريني المعتقل الشيخ ميرزا المحروس بدأ إضرابا عن الطعام في سجن جو المركزي. وأوضحت الجمعية أن المحروس قرر الإضراب عن الطعام بعد منعه من رؤية ابنه المعتقل هو الآخر في سجن جو المركزي، واعتراضا على سوء المعاملة مع سجناء في المعتقلات البحرينية. من جهة أخرى أكد زعيم حركة حق البحرينية الأستاذ حسن مشيمة أن السلطات البحرينية تمارس الموت البطيء بحقه، وذلك في تعليق جديد على حرمانه من العلاج منذ أكثر من 6 أشهر. بعد أسابيع من الفعاليات المتواصلة على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، أجبر أهالي بيتا قرعان المستوطنين الصهاينة على إخلاء بؤرة أفيتار الاستيطانية التي أقاموها على قمة الجبل الشهر الماضي. وفيما أكد إعلام الاحتلال أن المستوطنين قاموا بإخلاء البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، لكن أهل بيتا استمروا بالفعاليات حيث شارك مئات المواطنين بمسيرة حشدة باتجاه البؤرة الاستيطانية المقابلة على جبل صبيح، واشتبكوا مع قوات الاحتلال والمستوطنين، ما أدى إلى إصابة 135 مواطنا بالرصاص المعدني وقنابل الغاز. إلى هنا ونصل إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد أن إسقاط طائرة الركاب الإيرانية جريمة فظيعة ارتكبتها الولايات المتحدة. طهران ترفض اتهامات واشنطن ضدها وتعتبر استهداف أمريكا لمناطق على الحدود العراقية السورية انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. وشهداء وجرحى بهجمات لجماعة داعش الإرهابية على مناطق متفرقة بشمال بغداد. شكرا لكم أعزائي الكرام، كرم المتابعة والسلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالحب والاحترام نقدمها لكم، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المباشر من برنامجكم معكم على الهواء. طيب أحبتي، اليوم سنتحدث عن موضوع الأسرة وفن الإدارة الطاقة. كيف تنظرون إلى أهمية ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة على صعيد أفراد المجتمع، وما هو دور الأسرة في ذلك؟ ما هو دور المؤسسات التثقيفية في ترسيخ ثقافة إدارة الطاقة على كافة الصعد؟ في ظل تقدم العالم وعصر التقنية والتكنولوجيا، كيف يمكن استخدامها لصالح الحياة وتحديداً إدارة الطاقة في أوساط مجتمعاتنا؟ أحبتي، سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع، الأسرة وفن إدارة الطاقة، وسنناقش هذه الأسئلة إن شاء الله مع ضيفة البرنامج، ولكن في البداية نأخذ فكرة عن هذا الموضوع ونعود إليكم.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. وصل الإسراف لدى بعض الأسر إلى مستويات غير مقبولة، حيث بلغت قيمة هدر المواد الغذائية في بعض البلدان إلى أرقام خيالية قد تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً، كما أن الاستهلاك المتزايد للكهرباء والمياه تحديداً في فصل الصيف جعل معدل استهلاك الفرد في بعض الدول وتحديداً دولنا في غرب آسيا من أعلى المعدلات عالمياً، فضلاً عن المبالغة في الإسراف على الكماليات من سيارات وأزياء وأكسسوارات وهواتف محمولة، حتى فاقت نفقات الكثير من الأسر دخلها الشهري وجعلها تضطر لمعالجة هذا العجز بالديون والقروض. ومن هنا تأتي الدعوات الكثيرة من قبل المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين للمجتمعات بالابتعاد عن سلوكيات الإسراف والتبذير لتشكل التوجيه الأمثل لتكريس ثقافة الترشيد بأسلوب حياة ضمن سلوك الجميع، وأن يتحمل كل فرد المسؤولية للمساهمة بفعالية في مساعي سائر المؤسسات التي تستهدف الحفاظ على الموارد واستدامتها للأجيال القادمة. ففي لقائنا لهذا اليوم، ونظرا لأننا نعيش في فصل الصيف والحر الشديد في بلداننا، نطرح نقاشا موسعا حول العديد من العادات الاستهلاكية في المجتمع للخروج بتوصيات تساهم في تبني سلوكيات أكثر حكمة تقوم على ترشيد الاستهلاك وتحديدا في الطاقة، ولكن يمكن تعميمها على الطعام أو الشراب أو بقية الموارد الأخرى.
طيب أحبتي، الأسرة وفن إدارة الطاقة موضوع ومحور حوارنا لهذا اليوم، إن شاء الله سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع، ونحن نستقبل مشاركاتكم أسئلتكم حول هذا الموضوع وبكل سرور عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821 الرقم الأول، 22013762 الرقم الثاني، 22013848 والرقم الأخير 22013768. وننتظر مشاركاتكم المكتوبة والصوتية عبر رقم الواتساب مكرر 09893887850، وأيضا تابعونا عبر موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، كمان يشهد العالم المزيد والمزيد من التقدم والتكنولوجيا والحداثية في على جميع الأصعدة، مما جعل دول
السلام عليكم، تحياتي لكذا برنامج معكم على الهواء. توفير الطاقة هي من أساسيات وظائف الحكومات، ولكن هذه الطاقة لها حدود في الطبيعة، حتى حين يتم
استمعنا إلى مقطع قصير من مشاركة الأخ أحمد الفارس من سوريا والأخت أم علي من طهران، وإن شاء الله في طيات البرنامج نستمع بصورة كاملة إلى هذه المشاركات. نتحدث اليوم مستمعينا الكرام الأسرة وفن إدارة الطاقة. كما تعلمون أحبتي، يعتبر ترشيد استهلاك الطاقة أقل شيء نستطيع أن نقدمه لكي نتمكن من العيش في بيئة صالحة ومجتمع ذي وعي عال. لذلك يجب علينا أن ننشر الوعي تجاه كل من استهلك الطاقة، لأن لها الكثير من الأهمية وأيضا لها الفوائد في حياتنا. يقوم البعض بتوفير استهلاك وترشيده لكي يوفر مالا والبعض الآخر يقوم بالترشيد لأنه يعلم أن البيئة لن تكون صالحة للآدمية إذا لم نفعل ذلك. وبالتأكيد سيحدث فرق عظيم في نهاية الأمر، لذلك سنوضح لكم في هذا البرنامج إن شاء الله ما هي فوائد ترشيد استهلاك الطاقة مع شرح أهميتها في حياتنا. أيضا نحن ننتظر آرائكم الطيبة وننتظر آرائكم الجميلة حول هذا الموضوع، فكونوا معنا وتابعونا.
أرحب بالأستاذة ساجدة جبارة الخبيرة التربوية والاجتماعية من قبل المقدسة. أستاذة أهلا ومرحبا بكم معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لاستضافتي.
الله يحفظكم. أستاذة، كيف تنظرون إلى أهمية معرفة فنون إدارة الطاقة بجميع أنواعها الكهربائية والمائية وغيرها على صعيد الأسرة؟
نعم، موضوع برنامجكم الجميل اليوم هو إدارة الطاقة على صعيد الأسرة أو ترشيد إدارة الطاقة. يقصد بترشيد الاستهلاك هو توعية الجمهور بأهمية الاقتصاد بالإنفاق والاستهلاك، وترشيد الاستهلاك هو مطلوب بجميع الموارد المتاحة للبشر، ومن أهم هذه الموارد هي مصادر الطاقة، الطاقة الكهربائية، المائية، الغاز والطاقات الأخرى. وتختلف دوافع البشر لترشيد استهلاك الطاقة. بعض الناس يسعى لاستهلاك الطاقة بشكل أقل لتوفير المال، والبعض لحماية المناخ، ويقال أنه أقل ما يمكن تقديمه للمحافظة على البيئة وتقليل الغازات المضرة للبيئة هو عبر تقليل الاستهلاك المتزايد للطاقة. وبعض الناس يعمل بترشيد الاستهلاك للتوفير الاقتصادي للبلد ككل وتطور البلد، البعض يرى هذا الشيء لتوفير الوظائف الجديدة للشباب وللمجتمع ولتطور الأعمال لأفراد المجتمع. بعض الأشخاص يستخدمون ترشيد الطاقة وتقليل استهلاك الطاقة للفوائد الصحية، للفوائد الصحية للإنسان كعامة عن طريق تقليل الاستخدام للملوثات بالبيئة. وهذا الترشيد الاستهلاك الطاقة يتم عبر تقليل استخدام الكهرباء والغاز ووقود السيارات وكل هذه الموارد. وممكن نعمل تعديلات اللي هي تبدو بسيطة في حياتنا وفي سلوكنا اليومي، إلا أنها يعني أكيد تحدث فرق كبير على البيئة. ومن هذه الإرشادات ترشيد استهلاك الكهرباء بالإنارة اليومية في المنزل ومحل العمل، مثلا الحديقة أو الأسوار الخارجية للبيت، أو استخدام بعض المصابيح اللي يمكن ضبط وقت عملها، يعني بحيث هي تتوقف تلقائيا عن العمل مع شروق الشمس. الخبراء يقولون حتى هذا السلك الكهربائي الأفضل نفصله عن الكهرباء. الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية تأثر بترشيد الطاقة بإطالة عمر الجهاز. ترشيد استهلاك الطاقة للتبريد والتدفئة بالبيت، 24 درجة بالصيف هي الدرجة الطبيعية للبرودة، وبأيام الشتاء من 20 إلى 21 درجة مئوية كلش كافية. وهذا الشيء يؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة إلى 5%، وهذا شيء كلش مهم.
نعم، أتقدم بجديل الشكر للأستاذة ساجدة جبارة الخبيرة التربوية والاجتماعية من قبل المقدس. أستاذة شكرا جزيلا لك.
وأنا أيضا أشكركم على استضافتي، وإن شاء الله نلقاكم في أوقات أخرى. إلى اللقاء.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم معكم على الهواء. استمعنا إلى هذا الحوار مع الأستاذة أو الدكتورة ساجدة جبارة الباحثة التربوية من قوم المقدسة، تحدثت لنا عن هذا السؤال: كيف تنظرون إلى أهمية معرفة فنون إدارة الطاقة بجميع أنواعها الكهربائية والمائية وغيرها على صعيد الأسرة؟ شكرا جزيلا لك الدكتورة ساجدة جبارة. طيب أحبتي، في هذه اللحظات ننتقل إلى الواتساب، لدينا مشاركات كثيرة ونقرأ مشاركة الأخت أم علي من البحرين، كتبت لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كتبت: عندما تكون الأسرة على قلب واحد وفي مستوى من الثقافة العالية والإدراك في جميع الأمور، بالتأكيد ستكون هناك لديها لغة خاصة بها غير لغة الكلام، لغة الإشارة والتلميح والنظرات المفهومة والتعاون الجماعي، مما يخلق بين أصحابها نوع من التفاهم النوعي العالي والتمييز أو التميز، ويكون من أهم من صفاتها التعاون. وهذا التعاون الإدراكي هو فن إدارة الطاقة وتوزيع الأعمال ورضا كل طرف بوظيفته الإضافية والعملية، والأخذ والعطاء فيها يكون نوعيا ومحافظا على جميع العلاقات والسلامة الذوقية واللفظية والجسدية ومراعاة مشاعر الآخرين. هذه الأنواع من العلاقات بين الأسرة الواحدة نادرة الوجود، وتعزيز وتنمية وتثقيف الأسر بهذه الثقافة يجب أن تكون متوفرة في المجتمع لتنمية العلاقات بين بقية أفراد الأسر الأخرى. شكرا جزيلا لك الأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. طيب الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق أيضا بعثت لنا مشاركة صوتية، طبعا نحييك أخت أم علي ونستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم وأسرة معكم على الهواء والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. البيت المسلم هو نواة حقيقية لتنشئة مجتمع متكامل وإقامة مجتمع مسلم قوي متماسك. فإذا أردنا مجتمعا متماسكا يجب أن نحرص على بناء أسرة قوية ومتماسكة. والأسرة أولا أن تلتزم بأخلاق ديننا الحنيف، ونشأة أبناء متعلمين ومتفهمين بالقيم والمبادئ. وعلى الأسرة أن تضع برنامج لكافة أمور المنزل وتدبير الشؤون المنزلية، وأن تحسن من التدبير والتفكير بالمستقبل. ولننظر إلى أسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت أسر سعيدة ومترابطة. وعلى الأسر أن تضع أسس وقواعد في إدارة شؤون المنزل، وعلى الأبناء أن يحترموا هذه الأسس ويتجنبوا الأخطاء، وكذلك استشارة الوالدين في بعض الأمور. والطاقة الإيجابية في الأسرة هي الصحة، المال، هي العلاقات الجميلة، هي الخير والوفرة. وعلى الوالدين بذل قصارى الجهد في توفير السعادة للأبناء وما يحتاجون، والحرص على الذكر وقراءة القرآن في البيت والأسرة وكثرة البركة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
نعم، كل الشكر والتحية لك الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق على هذه المشاركة. طيب أحبتي، اليوم نتحدث عن موضوع الأسرة وفن إدارة الطاقة. كما ذكرت أنا في بداية البرنامج، يعد ترشيد استهلاك الطاقة أقل شيء يمكن أن نقدمه حتى نستطيع العيش في بيئة صالحة ومجتمع ذي وعي عال. لذا يجب الوعي تجاه استهلاك الكهرباء أو الماء مثلا، لأنها تقدم الكثير من الأهمية والفوائد في حياتنا. يحرص البعض على ترشيد الاستهلاك توفيرا للمال أو علما بأهمية ذلك للحفاظ على البيئة، وفي نهاية الأمر سيحدث فرق عظيم. طيب أحبتي، هناك أهمية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وأيضا لترشيد استهلاك الماء. إن شاء الله نحن في طيات البرنامج سنتحدث عن هذا الموضوع، ولكن الآن نتوقف عند هذه الفقرة.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أبدى الباحثون في علوم البيئة إعجابهم بمصدر جديد للطاقة صديقة البيئة، ودعوا إلى تعميمه قدر الإمكان كونه مصدرا نظيفا. هذا المصدر هو الحليب، حيث قررت شركة ألبان السويدية استخدام الطاقة المنبعثة من غليان اللبن في تدفئة قلعة أثرية في جنوب غرب السويد. وقال عدد من العلماء إن هذه الفكرة غير المسبوقة تعد خطوة مهمة في الحد من التلوث البيئي وتقليل نسبة الانبعاث الحراري. من المنتظر أن يتم خلال أسابيع قليلة استخدام الحرارة الناتجة من غليان حليب 1100 بقرة في تدفئة صالة جمانيزيوم وورشة وجناح سكني يضم 50 حجرة، ومن المتوقع أن تتم إضافة مبان أخرى تباعا. استغرقت المناقشات فترة طويلة لاختيار أفضل أنظمة الطاقة لاستخدامها في القلعة بديلا عن الوقود التقليدي بما يسببه من تلوث، واستقر الأمر في النهاية على قبول تلك الفكرة الجديدة من نوعها. ومن جانبه يشير لينارد ينجستون المدير التنفيذي لشركة الألبان إلى أن هذا يأتي في إطار البحث عن نظام طاقة نظيفة، ويرى أن الألبان كفيلة بتوفيره، حيث لوحظ انبعاث حرارة شديدة من غليان اللبن لضمان الاحتفاظ به طازجا لأطول وقت. ومن هنا جاءت الفكرة باستخدام تلك الطاقة بدلا من إهدارها. من ناحية أخرى، اكتشف البروفيسور ألكسندر كليبانوف الأستاذ بولاية بوسطن الأمريكية طريقة جديدة وبسيطة يمكن بها تنقية المياه الملوثة بمخلفات المعامل والمصانع للاستفادة منها في مياه الري أو الاستخدامات الصناعية التي تحتاج إلى كميات هائلة من الماء أو في الشرب. فطريقة كليبانوف بسيطة، لا يحتاج فيها المرء إلا إلى بعض جذور الفجل الحار، حيث تقطع وتهرس جيدا بواسطة خلاط كهربائي مع قليل من الماء. بعدها يرشح المزيج ويؤخذ العصير أو السائل الأبيض المستخلص من جذور الفجل، ويضاف إلى المياه الملوثة المطلوب تنقيتها بعد إضافة بعض قطرات من محلول بيروكسيد الهيدروجين، وما هي إلا ساعات قليلة حتى يتحول الماء الملوث العكر إلى ماء نقي صافي وراق أشبه في شفافيته بزجاج الكريستال. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
طيب أحبتي، حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية هناك العديد من الطرق الفعالة التي يمكن بواسطتها ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والتي نحاول توضيحها معا إن شاء الله للتعرف على كيفية ترشيد الأجهزة الكهربائية التي لا يمكن الاستغناء عنها. هناك بعض النقاط ونحن سنذكر هذه النقاط إن شاء الله. هذه النقطة، يعني أهم نقطة برأيي وعزيزة المستمع، هذه النصيحة لك: ينصح بجمع الملابس وغسلها مرة واحدة أسبوعيا بدلا من القيام بالغسيل يوميا أو كل يومين، فقطع الملابس تكون قليلة وتستهلك كهرباء بدون داعي فقط، أو مثلا عدم القيام بفتح الثلاجة بدون داعي أيضا حتى لا تفقد برودتها وتقوم بسحب كهرباء عالية حتى تستعيد البرودة مثلما كانت سابقا بشكل أفضل. طيب أحبتي، أنتم هل تحاولون ترشيد استهلاك الطاقة في حياتكم؟ أو مثلا أي الخطوات التي تقومون بها لإدارة استهلاك الطاقة في أوقات الذروة؟ نستمع معا إلى مشاركاتكم وإلى آرائكم ونعود إليكم.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. طبعا يشهد العالم المزيد والمزيد من التقدم والتكنولوجيا والحداثية على جميع الأصعدة، مما جعل دول تفكر في طريقة لتوفير الطاقة، طاقة متجددة، طاقة صديقة للبيئة بتكلفة مناسبة. هذا على صعيد الدول، وعلى صعيد تكلم مثلا صعيد المنزل للأسرة، وكثرة الأجهزة الإلكترونية، كثرة الأجهزة الكهربائية سبب في زيادة الاستهلاك للطاقة على جميع الأصعدة، إن كان طاقة كهربائية، إن كان محروقات تدفئة، إن كان المياه وغير ذلك. فخلق نوع من سياسة تسمى بسياسة ترشيد استهلاك الطاقة. هذه الثقافة يجب أن تكون منتشرة بين جميع الشعوب، وبشكل خاص مثلا بجميع الأسر، لذلك مثلا من خلال استخدام مثلا طاقة شمسية مولدة للكهرباء، أو مثلا استخدام مثلا مصاريخ كهربائية موفرة للطاقة، مثلا الحد أو التقليل من استهلاك أو هدر المياه. طبعا أغلب الدول تعاني صعوبة في تأمين أو الحفاظ على أمنها المائي، هذا فيما يخص كذلك الأمر فيما يخص التدفئة والطاقة المستخدمة للتدفئة. فيجب علينا بشكل عام تبني هذه الثقافة، ثقافة عدم هدر الطاقة، ليس من أجلنا فقط بل من أجل الأجيال القادمة، لأن هذه الطاقة ليست ملك لنا فقط في الوقت الحاضر، بل هي ملك الأجيال القادمة التي يجب أن تستفاد من هذه الطاقة. أحمد فارس من سوريا.
السلام عليكم، تحياتي لكذا البرنامج معكم على الهواء. توفير الطاقة هي من أساسيات وظائف الحكومات، ولكن هذه الطاقة لها حدود في الطبيعة، حتى حين يتم استخراجها بكافة الأشكال وكافة أنواعها، واستخدامها بشكل صحيح وبدون إسراف وتبذير يحول دون إتلافها، وحتى نوفر هذه الطاقة لأجيالنا القادمة يجب أن نستخدمها بشكل صحيح. وهذا لا يعني أن نحرم أنفسنا أو نؤذي أنفسنا، بل يعني أن نستخدمها في وقتها ومكانها. أحد طرق استخدامها بشكل صحيح هو إطفاء الأضوية في حين لا حاجة لنا بها مثلا، والاستفادة من ضوء الشمس في النهار، إنارة المنزل أو الدوائر، وإغلاق الستائر في حين تشغيل المكيف، وتعليم أبنائنا على عدم ترك الإضاءة شغالة في مكان ليس أحد فيه، وإطفاء التكييف أيضا في الغرف أو الأماكن الخالية مثلا، لكي تصبح لدينا جميعا هذه الثقافة، ثقافة عدم التبذير في أي شيء وخاصة الطاقة. وهذه الثقافة موجودة بالمجتمعات المتحضرة، وإن شاء الله بتعليمنا أبنائنا يعني يكون امتداد لهذه الثقافة وهذا وجود هذه الطاقة وعدم إسرافها. أشكركم لإتاحة هذه الفرصة، وعلي من طهران.
طيب، استمعنا إلى رأي الأخ أحمد الفارس من سوريا والأخت أم علي من طهران. شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركات الجميلة. أحبتي، ذكرنا قبل قليل أو ذكرت قبل قليل نقاط لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. من هذه النقاط أيضا ممكن أن نذكر يمكنكم الاستغناء عن المجفف الكهربائي ونشر الملابس في الهواء والشمس لتجفيف الملابس بطريقة طبيعية. وأيضا عزيزي المستمع، قم بإغلاق التلفاز إذا كنت لا تستمع إليه بدلا من إيقاف الصوت، مما يرشد استهلاك للكهرباء ويزيد من عمر الجهاز ليعيش فترة أطول. وأيضا ينبغي عمل صيانة دورية للأجهزة الكهربائية حتى لا تقوم بسحب كميات كبيرة من الكهرباء بدون داعي. أيضا هناك العديد من الفوائد التي تعود على المواطنين من ترشيد استهلاك الكهرباء، كما ذكرت أيضا الأخت معالي من طهران وأيضا الأخ أحمد الفارس من سوريا، والتي تمثل أحد أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة، بما يساعد في الحفاظ على هذه المصادر للأجيال قادمة. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى الأخ أحمد الفارس والأخت أم علي. أحبتي، بعد لحظات إن شاء الله سنكون مع الضيفة العزيزة الأستاذة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان. نتوقف لحظات ونعود إليكم.
معكم على الهواء. معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
طيب أحبتي، في هذه اللحظات تنضم إلينا ضيفة عزيزة الأستاذة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان لنناقش أكثر حول هذا الموضوع، الأسرة وفن إدارة الطاقة. السلام عليكم أستاذة سحر. نعم أستاذة سحر، هل تسمعين صوتي؟ نعم، على ما يبدو مع الأسف نحن نفقد الاتصال مع الأستاذة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان. طيب أحبتي، تحدثنا حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والآن نتحدث حول ترشيد استهلاك الماء. هناك عوامل عديدة تزيد من القلق العالمي تجاه الانخفاض المتزايد في نسبة وجود المياه العذبة حول العالم، منها الطلب المتزايد على المياه والاستخدام الكثير لها، التلوث وسوء إدارة مصادر المياه ونقص البنى التحتية، وأيضا التغيرات في أنماط الطقس بسبب ظاهرة الاحترار. كما تعاني بعض الدول في العالم من نقص في المياه النظيفة أيضا وازدياد حالات الجفاف، لذلك تعد المياه العذبة أحد أثمن الموارد الطبيعية. يوجد أهمية كبيرة للحفاظ على المياه تشمل عدة جوانب. من هذه الجوانب أحبتي ممكن أن نذكر مثلا الحفاظ على توازن البيئة، مثلا خفض التكلفة على الأفراد، مثلا تقليل استهلاك الطاقة، أو مثلا نذكر تقليل الحاجة إلى إنشاء بنى تحتية وصيانتها، مثلا نذكر تلبية الحاجات المتعددة، وأيضا حول إنتاج الطعام ونمو النباتات. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع، ولكن عادت إلينا الأستاذة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان. سلام عليكم أستاذة سحر، أهلا وسهلا بكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا، حياكم الله. شكرا جزيلا لكم أستاذة سحر. كما تعرفين نحن نتحدث حول الأسرة وفن إدارة الطاقة. بداية نبدأ معك يا أستاذة، كيف تنظرين إلى أهمية ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة على صعيد أفراد المجتمع، وما هو دور الأسرة في ذلك؟
أولا سلام عليكم، تحية لك ولجميع المستمعين.
عليكم السلام، شكرا جزيلا لك،
وأسعد الله أوقاتكم. في موضوع الأسرة طبعا هي المؤسسة الأساسية للتنشئة الاجتماعية التي تنشئ الأفراد ليكونوا مفيدين في المجتمع ويكونوا فاعلين في هذا المجتمع. ومن الموضوعات المهمة ما يختص بعملية ترشيد الاستهلاك بشكل عام، وبشكل خاص هو موضوع ترشيد استهلاك الطاقة، لأن ثقافة ترشيد الاستهلاك هي ثقافة يجب أن تنطبق على كل الميادين. عندما يشعر الأفراد داخل الأسرة لأن الأبناء ويجب أن يقوم الأهل بتربيتهم على هذه الفكرة، يشعروا بأهمية ترشيد الاستهلاك، بفكرة ترشيد الاستهلاك، بأهمية الموارد في الحياة، كل ما كان لديهم مسؤولية أعلى في التعاطي مع هذه الموارد. ومن ضمن هذه الموارد هي مصادر الطاقة، والأهم بالموضوع والنظرة إلى هذه المصادر كنعمة أنعمها الله علينا يجب الحفاظ عليها، وليس فقط لنستهلكها نحن بل أيضا لتستمر للأجيال القادمة. ومن أهمية الأسرة أن تقوم بعملية التوعية عند الأبناء على هذا الموضوع، وأيضا أن تزرع فيهم قيمة حب الطبيعة، حب البيئة، الاهتمام فيها، لأنه نعرف أنه استهلاك الطاقة بجزء منه يعود على تلوث البيئة. فكلما أعلت الأسرة قيمة البيئة وأهمية الحفاظ عليها، كل ما كان أهون عليها أو أسهل عليها أن تقوم بقيم ترشيد استهلاك الطاقة. طبعا كمان الأسرة يجب أن يكون هناك، نحن نتحدث عن التربية بالنموذج، يعني أن يكون الأهل يقومون بهذا الإجراء أمام الأبناء. يعني عندما يرى الطفل الصغير أن والديه عندما ينتهون من استخدام الإضاءة في غرفة من الغرف يقومون مباشرة بإطفاء هذا النور، أو مباشرة بإطفاء أي جهاز يقومون باستخدامه، نتحدث عن الطاقة الكهربائية أو عن مثلا الغاز، استخدام الغاز في المنازل للتدفئة أو للطبخ أو لغيره، موضوع أيضا المياه، يعني نحن نتحدث الطاقة هي مصادر مختلفة، حتى في مثلا استخدام النقل العام بدل النقل الخاص في الكثير من الأمور، لترشيد استهلاك الوقود. كل هذه الأمور يجب أن يكون الأهل فيها نموذج. وقبل كل شيء يجب أن ترسى عند الأبناء قيمة الترشيد، أهمية أن يقوم الإنسان بالتخطيط لحياته. من هون من تبدأ عملية فكرة الترشيد وقيم الترشيد.
أحسنتم. طيب دكتورة سحر، هل تقتصر هذه المسألة على أوقات الذروة والفصول التي نحتاج فيها إلى الطاقة بشكل أكثر، أم يجب أن تستمر خلال كل أيام السنة، ويجب أن نشعر بمسؤولية تجاه البيئة التي نعيش فيها؟
طبعا هذا المبدأ هو يجب أن يكون مبدأ عام، يعني لا يرتبط فقط بأوقات معينة، أو أن هناك غلاء للمادة، أصبح هناك غلاء أو ارتفاع لأسعار استهلاك بعض المواد، أو أن يرتبط فقط أنه لدينا مثلا الآن شح في الكهرباء أو شح في مواد معينة هي مرتبطة بعملية الطاقة فنقوم بالترشيد لها، ومن ثم نعود في فترات لاحقة إلى الاستهلاك بالشكل المعتاد. كلا، يجب أن يكون هذا نمط حياة، نمط حياة يراعي أهمية وقيمة هذه الطاقة. إذا لم تتحول أو تتمكن الأسرة من إنساء هذه القيم عند الأطفال، لا يمكن أن ينجح الحالات الطارئة. يعني أنه نقول لهم الآن لا، لدينا حالة طارئة، لدينا فواتير عالية مثلا في بعض استهلاك بعض الطاقات، يجب أن نقوم بالترشيد. يجب أن تربط الأسرة هذا الموضوع بموضوع أوسع من مجرد عملية الدفع أو عملية التكلفة المادية.
أحسنت.
لأن الحفاظ على البيئة، قيمة الترشيد، العلاقة الودية مع المحيط والنعم المحيطة فينا ومنها مصادر الطاقة يجب أن تكون علاقة دائمة ومستمرة، وهذا الذي يضمن عند الأبناء أن يصبحوا فيما بعدهم آباء وأمهات يقومون بنقل هذه القيم للجيل الجديد. بينما إذا ربطنا فقط الموضوع بالموضوع المادي، يعني الأشخاص اللي هم أوضاعهم مادية مرتاحة يقومون بالاستهلاك كيفما يشاءون، بينما الأشخاص اللي أوضاعهم المادية هي ضيقة يكون استهلاك هو استهلاك محدد، وهذا خطأ. يجب أن تكون هذه القيمة عند الجميع. لذلك عندما نقوم ببرامج التوعية والترشيد لا يكفي أن نقول أن هذه مكلفة أو كلفتها باهظة، يجب أن ندعم هذا الموضوع بأمور أوسع لها علاقة بالحفاظ على الأرض والحفاظ على المناخ والحفاظ على البيئة والحفاظ على الموارد لنا ولأبنائنا، أن نربطها بعملية الحب، القصص للأطفال، أن نقدمها من خلال القصص للأطفال عندما نفقد المياه أو يكون هناك شح في المياه، ما الذي سيحصل عندما نفقد الموارد الطاقة الكهربائية، ما الذي سيحصل، وغيره من الأمور، حتى من خلال الرسم والمسرح وغيره من الأمور التي تجعل أو تربط الأطفال بعلاقة أقوى من مجرد الموضوع المادي فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة.
طيب دكتورة سحر، لو تسمح لنا، لدينا مشاركة من الأخ محمد سعيد، نستمع إلى هذه المشاركة، ربما تكون هذه المشاركة سؤال. طيب نستمع. السلام عليكم أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تحياتي لكادر برنامج معكم على الهواء.
شكرا جزيلا.
سؤال من ضيف البرنامج.
نعم تفضل.
لماذا نرى أرقام استهلاك الطاقة في بلداننا جدا عالية وأكثر من المستوى العالمي؟ أين يكمن الخلل؟ أشكركم. محمد سعيد من البصرة.
نعم شكرا جزيلا لك الأخ محمد سعيد من العراق. طيب دكتورة سحر، هل السؤال واضح؟ نعم تفضلي.
معدلات استهلاك الطاقة في بلادنا مرتفعة.
نعم نعم، لماذا نرى أرقام استهلاك؟ نعم،
هناك مشكلة كبيرة في التوعية لدينا حول أهمية هذه المواد ودينامتها وأهميتها للمجتمع. ليس هناك جهود تبذل لا من الجهات الرسمية ولا من الإعلام، يعني جهود كافية في هذا المجال لتسليط الضوء على أهمية هذه الموارد والمصادر. لذلك في إشكالية كبيرة حتى في نموذج التربية لدينا، لا نركز على هذه الموارد كنعمة، مع أن الدين الإسلامي يذخر بأهمية الترشيد وعدم جواز التبذير في أي مورد. نحن فقط نقتصر أنه التبذير نربطه فقط في موضوع الأكل والشراب، ورغم ذلك في هذا الأمر أيضا يكون هناك تبذير، ولكن التبذير والإسراف هو في كل الموارد. الدين الإسلامي هو دين الوسطية ودين التوازن، لذلك للأسف لا نستفيد من هذه القيم لا في عملية التربية ولا في عملية التوعية. ووسائل أو جزء كبير، حتى ما نصمم، جزء كبير من وسائل الأعلام لا تولي هذا الموضوع أهمية. لذلك نجد أن هذه الموارد غير محترمة في بلادنا، الموارد الطاقة المختلفة عندما تتوفر نستهلكها من دون حدود، حتى نتعدى على الشبكة الموجودة، وأحيانا نتهرب من الدفع وغيرها من الأمور، لأننا لا نشعر بأهمية هذا الموضوع، لا نعي خطورة هذا الاستهلاك الغير منطقي للموارد. وأيضا يجب أن نلتفت إلى مسألة، أنه الدولة مش كل الدول، ولكن هناك بعض الدول التي لا تولي أهمية لتوعية في هذا المجال، لا ما بتعطي بدائل للمواطنين، ما بتعطي إرشاد وتوجيه على كل الصعود. كل هذه العوامل المجتمعة تجعل من المستهلكين في بلادنا مستهلكين لا يملكون قواعد الترشيد الحقيقية، وأحيانا لا يملكون الوعي الكافي حول أهمية هذه الموارد لدينا. يشعرون أن هذه الموارد طالما هي متوفرة، يعني نحن هي متوفرة للأبد، وهذه الفكرة هي فكرة خاطئة. لأن هذه الموارد هي موارد بالأغلب الأعم الأغلب منها غير متجدد، ولذلك هي قابلة للنفاذ. ويمكن حدا بيقول إنه هلا لم نعيش إلا 100 سنة أو 200 سنة، ولكن هناك أجيال مستمرة.
أحسنتم.
أن نحافظ على هذه الأرض لأنها أمانة من الله.
بالتأكيد. شكرا جزيلا لك.
إذا فكرنا في الموضوع من هذا الباب ستختلف نظرتنا.
أحسنتم.
بينما إذا فكرنا فقط بالأمور الآنية إنه الآن أستهلك ومن بعد الطوفان، هنا تكمن المشكلة.
شكرا جزيلا لك الدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية، تشرفنا بحضورك. شكرا جزيلا لك.
كل الشكر لكم.
شكرا لكم.
إشارات تربوية. أهلا بكم أيها الأفاضل مجددا. توجد بعض الأهداف التي يجب أن نصل إليها عن طريق ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل جيد، حيث يجب أن نكون على علم بهذه الأهداف، والذي سنطرحها من خلال النقاط القادمة. أولاً، من أهم أهداف ترشيد الكهرباء هو أن فاتورة الكهرباء ستصبح النصف فقط، وبالتالي ستوفر المال للأشياء الأخرى. ثانياً، كما أن المؤثرات البيئية الصادرة من قوة الطاقة تنخفض، وبالتالي نعيش في بيئة صالحة بدون أي انبعاثات أو وقود مزعج. ثالثاً، إن الكهرباء فيما بعد إذا قمنا باستهلاكها بالشكل المطلوب والجيد لن نتعرض بعد ذلك لانفصال الكهرباء المزعج الذي يقوم بضياع الكثير من الوقت. رابعاً، إن ترشيد الطاقة هام لكي نعزز قيمنا ومبادئنا من الناحية الدينية، لأن الترشيد وتوفير الطاقة وعدم الإسراف فيها بدون وجه حق من أهم ما يجب أن يحدث لكي نستطيع أن نقوم بتوفير المال والجهد والطاقة في المرتبة الأولى. خامساً وأخيراً، تعزيز الروح الوطنية والجهود الوطنية مع الدولة، كما أن تعليم الأطفال بأن الماء والكهرباء يجب الترشيد فيهم من سمات الإنسان الحسن التي يجب جميعاً أن نتسم بها. شكراً لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
طيب أحبتي، لكي تعيش أنت عزيزي المستمع حياة صحيحة متميزة، فأنت تحتاج إلى طاقة وزمن، وأما عن الزمن فهو متوفر للجميع وبكمية عادلة، وأيضا إدارة الذات تتطلب أولا الوعي بالذات والعناية بالذات والتحكم بالذات، وثانيا التحكم بالطاقة لأنها مصدر الحركة والنشاط والقوة والحيوية التي تمكننا من إنجاز الأعمال المجدولة في الزمن المحدد. إنما نحتاجه من الطاقة الممتازة مرتبط بالكمية التي نحصل عليها والتي نتزود بها من الطعام والشراب والنوم والتنفس والرياضة، وأيضا نحتاج إلى نوعية محددة من الطاقة التي نطلق عليها الطاقة الإيجابية. طيب، اليوم تحدثنا حول الأسرة وفن إدارة الطاقة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث حول موضوع الغضب، كيف نحصن أنفسنا منه. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، دمتم بألف ألف خير وفي أمان الله.
موسيقى.